بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الحلق من الأذى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة، والقمل يتناثر على رأسي عن رأسي، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6، أو انسك نسيكة. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. قال رحمه الله: باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر إلى هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل الحلق من الأذى منزلة التداوي ودفع الضرر وطلب الشفاء، وأن ذلك مرض بلغ به بكعب بن عجرة أن صار القمل يتناثر على وجهه. لا شك أن هذا أذى وإرهاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، فاحلق رأسك يؤذيك هوامك. كان قال: احلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. خيره بين 3 فدية لما حصل: إما صيام 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين وإما نسيكة شاه ذبيحة. وقد أخذوا من هذا الحديث شرعية التداوي للمحرم، فإن كان أمرا يسيرا فلا فدية فيه، وإن أخذ إن حلق شعره لهذا التداوي ليس للحجامة، أخذ رأسه حلق رأسه كله فيفعل كما فعل كعب بن هجرة، وأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وليس معناه أنه إن حلق رأسه في مثل هذا الحال تحلل، لكنه ارتكب محظورا يفتدي منه ويبقى على إحرامه، ارتكب محظورا لعذر شرعي أذن له في مثل هذا الارتكاب هذا المحظور بفدية، ولا يتحلل حتى يتحلل منهما إن كان محرما بهما أو من حجه كله. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بالتحلل الكلي، إنما أذن له في فعل هذا المحظور، وهو أصل في أن حلق الشعر أو نتف الشعر أو أنه محظور من محظورات الإحرام، وإنما أبيح للعذر. ومن أدلة التيسير ومن أدلة الاستطاعة حسب الاستطاعة، ومن أدلة الرحمة بالأمة، ومن أدلة أن هذا الدين ليس عسيرا، أن هذا الدين يسر. وكم يبقى الإنسان يحك في رأسه في مثل هذا الحال، وكم يتأذى وكم يتقشر الجسم، أعني مثل حالة أن يكون الهوام التي هي القمل يخرج من عفونة الجسم ومن شعر الرأس يأكله. وهذا ولله الحمد في هذه الآونة أندر من النادر أن تجد من يكون رأسه فيه القمل، لوجود المنظفات والأدوية وعديد من الشامبوهات التي تغسل بها الرؤوس وإزالة القشرة المتراكمة على شعر الرأس التي قد يتولد من ضمن ذلك أيضا القمل. الباب الذي يليه قال الحافظ رحمه الله، وكأنه أورد عقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة، أورده عقب الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق شعر الشعر المحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة. ولما حلق النبي صلى الله عليه وسلم موطن الحجامة ما تحلل، بقي على إحرامه. أما الباب الذي يليه من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. فأول الحديث وأول الباب كله مدلوله جواز الاكتواء، وأن من لم يكتوي أفضل، وذلك فيه كراهة، شيء من الكراهة، وإلا فهو جائز من قوله وفضل من لم يكتوي. قال الحافظ رحمه الله كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، أما إذا تعين فالأولى فعله، بل قد يجب، يعني أنه لا علاج لهذا المرض إلا الكي. عباد الله تداووا، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه من أول في أول حديثي الباب. وفضل تركه في قوله وما أحب أن أكتوي، وأيضا في حديث ابن عباس الآتي، وفي مسلم من طريق جابر أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد ابن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كي، والحسم موطن الجرح حتى لا يتدفق. ومن طريق أبي سفيان أيضا عند مسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس قال كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري، وأنه كوي من ذات الجنب. وعند الترمذي عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، شوكة مرض يعني كالحمى أو كذا مرض الشوكة ها؟ ولمسلم عن عمران بن حصين كان يسلم علي حتى اكتويت فتركته ثم تركت الكيف عاد وله عنه يعني أنه اكتوى كوى النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كوى غيره وأقر الكيف في زمنه وأمر به بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع من عرقه ثم كواه وجاء من وجه آخر أن الذي كان انقطع عني رجع إلي يعني بتسليم الملائكة كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي. هذا كل دليل جواز الكي للحاجة وعند الحاجة مكروه عند عدم الحاجة مكروه خلاف الأفضل وما أحب أن أكتوي ولم يكتوي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الكي من التعذيب بالنار فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنته لما صنع هبار الأسود حين أرادت الهجرة فنخس بعيرها فسقطت كذا جاء في القصة وأسقطت جنينها ثم إن بعد ذلك يعني تركت للهجرة تركها قريش أن تهاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم فلان وفلان فاحرقوهما بالنار ومنه هبار ثم قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار اقتلوهما. أسلم هبار قبل أن يقتل وصار من الصحابة رضي الله عنه. وإنما الشاهد أن هذا هو سبب القصة وإن كان في سندها شيء لكن سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق هبار بالنار وصاحبه حين أسقطا اعترضا زينب وهي ذاهبة للهجرة إلى أبيها خارجة من مكة إلى أبيها فلشدة غيظ مشركي قريش ومنهم هبار آنذاك يعني نخس جملها حتى ركض بها وسقطت أو نحو ذلك فنسخ هذا الحكم لا يجوز أن يعذب بالنار إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولما أحرق علي رضي الله عنه السبائية المؤلهة أمر بالأخاديد فخدت وأمر قنبرا أن يدفع أولئك الزنادق فيها فدفعهم في النار أحرقهم. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فقال ابن عباس رضي الله عنه لو كنت أنا لقتلتهم قتلا أنا أولى كفرة مرتدون ولم أحرقهم بالنار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. كأنه ما بلغ عليا ذلك ما بلغه قبل يعني أنها قبل ذلك الحال حديث فأحرقهم. وجاء عن أبي بكر الصديق أنه أمر خالد بن الوليد أن يحرق المشركين يعني أن يحرق بالنار خلال الحرب أن يحرق بيوتهم يحرق كذا ويحرقهم لكن في أسانيدها انقطاع. وجاء أنه أمر بإحراق اللوطي أو بقتله لكنه أيضا فيه ضعف فيه انقطاع. له طرق كثيرة والحاصل أن الإحراق بالنار لا يجوز هذا إشعال النار فيه. أما الإحراق بالنار من حيث إطلاق النار مثلا بين الأعداء فإن هذا جرى في أزمنة ماضية في أشياء كانت عبارة عن نارية يعني هي بمنزلة المدافع في هذه الأزمنة وكانوا يطلقونها في زمن بن مروان وقبل ذلك يطلقونها للأعداء. والآن القتل هو عالبا بالإحراق القتل الآن القتال بين الناس بالإحراق بهذه الكيفية من الإحراق هذا يرميه بالنار وهذا يرميه بالنار قذائف نارية محرقة تصيب الإنسان يصير فحما بعضهم. فمثل هذا أيضا ما أنكروه إنما أنكروا إشعال النار فيه في الإنسان مع التمام مع القدرة عليه واتفقوا أنه إن لم يقدر عليه إلا بإطلاق النار أو كذا على الكفار أنه يضرب عليهم النار من بعيد كما هو شأن الرصاص والمدافع وما كان من ذلك. فإذا النهي لا يعذب بالنار إلا رب النار إشعال النار فيه مع القدرة عليه. أما هذه الكيفية من التراشق بالنار من بعيد فإنه قد نقلوا على جوازها قول أهل العلم وفعلها من قديم. قلنا ليس الكي من النار، من التعذيب بالنار، الكي مأذون فيه، ما هو تعذيب، هو دواء مستثنى. ثم ساق في الباب حديث ابن عباس بعد أن ذكر حديث جابر في الكي وما أحب أن أكتوي، وأن حسين بن عبد الرحمن روى عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا موقوف قد جاء مرفوعا عند أحمد وغيره، وإلا فهو الآن موقوف عند البخاري ومسلم موقوف، وجاء موصولا عند أحمد وغيره وأبي داود، وهو ثابت، الموصول ثابت. ومعنى لا رقية أنفع إلا من عين أو لدغة، الحمى هي لدغة العقرب ونحو العقرب، فالرقية منها مفيدة أفضل. وليس فيه نفي الرقية وعدم شرعية الرقية إلا من هذا الشيء، فقد استرقى ترقية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رقى ورقي من غير هذا المرض، من عين غير اللدغة ومن غير العين، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم تمسح بيده عند مرضه، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم من الجرح، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، وأدلة ذلك واسعة. إنما هكذا حمل أهل العلم لا رقية أنفع، إن ذلك سيد ذلك الحي لما لدغ رقاه أبو سعيد سورة الفاتحة فشفي، لا رقية أنفع من الرقية على الملدوغ الذي يعني تأكله عقرب أو شيء من ذلك أو من العين، فالرقية نافعة للعين، الرقية نافعة للمعيون، سواء رقى نفسه أو رقاه غيره لمن به عين. أما سعيد بن جبير حين سمع ذلك قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أما أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتوون، ذكر الحديث فيه لا يكتوون لا يشترقون. وسعيد بن جبير لما روى هذا الحديث أنهم لا يسترقون لا يعني أنه ينفي الرقية مطلقا، ولكن ينفي أن ترك الرقية أفضل. فعمران بن حسين يروى النبي صلى الله عليه وسلم شرعية الرقية، فينقل ذلك عنه حسين بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير يروي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كراهية الرقية وأن تركها أفضل. والجمع بين هذا وذاك أنها مشروعة كما سبق، الرقية مشروعة والكي كذلك مشروع عند الحاجة، والأفضل ترك ذلك، ترك الاكتواء والاسترقاء لمن قدر على تركه. ومدلول هذا أن الكي علاج وأن الرقية علاج، ما ذكر في كتاب الطب إلا أن الرقية مما يتداوى بها من أدوية شرعية، والكي من الأدوية الشرعية، وهذه أسباب للشفاء وليست هي الشفاء. كل وسيلة من وسائل الرقية ما كان من ذلك بالقرآن أو بغيره هي سبب من الأسباب لا على أنها هي الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. قال هديه في قطع العروق والكي، حديث جابر، حديث لما رمي سعد يكحله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكوه وارضفوه، أي بالحجارة المحماة، أنه كوي من ذات الجنب، أنس ذكر هذا، قال الخطابي إنما كوى سعدا ليرقع الدم من جرحه، خاف عليه أن ينزف فيهلك، هذا تدبير مهم، أنه إذا نزف العرق كووه. ما كان عندهم في الأزمنة الماضية أدوية كتمة للنزيف، يعني مثل إبر وكذلك، لا، تجعل الدم يتجلط، عندهم فقط مثل هذا الكي ومثل الحصير على الجرح كما فعلت فاطمة، حراق الحصير وجعل رماد الحصير على الجرح، وكذلك أيضا الكي إذا قطعوا يد سارق كووه يحسموه حتى لا ينزف الدم، وبعد أن يقطع يده يبقى جريح من أثر الكي حتى يشفى. وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه قال الخطاب إنما والكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله. وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتوي هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية، لأجل هذا ولأجل حرارته ولأجل أنه كذا، وخلاف غيره أفضل. وقيل إنما نهى عنه عمران خاصة لأنه به صناصور وكان موضعه خطرا، فنهاه عن كيه فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه. هذا ضعيف هذا القول. وقال ابن قتيبة الكي جنسان، كي الصحيح لئلا يعتل، هذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ويجوز أن لا ينجع فإن إلى الكراهة أقرب، وثبت في الصحيح في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فتضمنت أحاديث الكي 4 أنواع: أحدها فعله، الثاني عدم محبته له، ثالث الثناء على من تركه، الرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى. فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، والثناء على تاركه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. تلخيص جيد بدون تشتيت. إلى هنا، بارك الله فيكم.